بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هلا آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين
تلك السواعد باللخاء
نذكر قوة يوسف الحملة في الصبر وفي التبات وفي التخطيط ولكن قوة يوسف قوة عظيمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالشديد وهو كيف استطاع أن يضبط نفسه يوسف عليه الصلاة والسلام عندما عرف إخوته وطبيعة النفس البشرية عندما يسيء لها شخص ويصبح يتمكن منهم النفس دائما تجر صاحبها إلى الانتقام واللوم والتشفي ثلاث صفات موجودة عند الإنسان طبيعة الإنسان تجره جرا فأن يضبط نفسه في تلك اللحظة فلا انتقم ولا لام ولا تشفى من وضعهم الحالي أنتم تأتون الحين تبحثون عن أكل وعن رزق غير ذلك هذه من أعظم القوة التي ملكها يوسف عليه الصلاة والسلام أن يضبط نفسه وهذه مرتبة من مراتب الإحسان التي تمتع بها يوسف والتي ذكرها القرآن أيضا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وكأن الله عز وجل في هذا الموقف يعطينا هذه المراتب الثلاثة ليوسف كظم غيظه بمعنى ضبط نفسه وتصرف بهدوء جدا وأحسن إليهم وعفى عنهم لو لم يعفوا لما كان هناك استمرارية للإحسان واستمرارية للقصة لكان انتقم منهم في تلك اللحظة وهذه مثل ما ذكرنا هي أخلاق الكبار وهو التسامح وقمة التسامح عند التمكن من الشخص الآخر وهذه مراتب الإحسان لكن انظروا لما الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يعطينا شيء من معايير القيم التي ينبغي أن نفهمها في ديننا كظم الغيظ ضروري يعني قيمة مطلقة ينبغي أن نوطن أنفسنا عليها لا يستقيم نبل الإنسان وخلقه بدونه والعفو قيمة مطلقة ينبغي أن تعفو مهما كان ولكن الإحسان بفضل الله أنه ليس قيمة مطلقة وإلا كنا في مصيبة إذا لم تحسن شيء لم يقبل منك الله يحب كأن الإحسان قيمة نسبية لو أحسنت زاد أجرك ولكن لو لم تحسن مقبول العمل مقبول الله يحب المحسنين وهنا نأتي إلى موضوع لماذا قال إلا أن يحاط بكم قالها هذا إحسان الظن فيهم هذا هو إحسان الظن الذي هو الأصل عند الناس وعند الخيرين وعند الفضلاء وعند الأنبياء إلا أن يحاط بمعنى يجد لهم العذر لو وقع شيئا آخر ليس منكم وإنما أحيط بكم وإنما أرغمتم عليه وهذا من حسن الظن ولذلك حسن الظن قيمة مطلقة لا ينبغي التنازل عنها أبدا ولا ينبغي سوء الظن حتى بمن أساء التصرف من قبل، لأن الأصل إحسان الظن، ولكن أن نتحيط ونتدبر ونأخذ الحيطة مطلوب. إن بعض الظن إثم، بمعنى القليل منه إثم، القليل منه، وليس أن مقبول أحيانا، لأن هذا نفهمه في إطار نفهم معايير القيم، القيم في الإسلام مطلقة. لكن موقف يعقوب عليه السلام الأصل فيه لما كان في حالة هدوء إلا أن يحاط بكم، هذا هو الأصل إحسان الظن، ولكن عندما صدم الصدمة الثانية في فقداني هذا تصرف آخر. إذن عندما يصدم قد لا يحسن التدبير في تلك اللحظة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، عند الصدمة وغير ذلك. لكن الأصل هو حسن الظن، هذا هو الأصل في الإسلام.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوسف عليه السلام قال معاذ الله في موطنين، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله أن نأخذ من وجدنا، من وجدنا متاعنا عنده إلا إذا لظالمون، إلا من وجدنا متاعنا عنده، معاذ الله. يعني هو في لما كان خادما، ويعني هنالك لما دعي إلى الفاحشة قال معاذ الله، من جهة ماذا؟ من جهة أنه لو يعني لو لو لو, لو حصل انتهاك عرض سيده هذا نوع من الظلم. معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فإذا الظلم يعني ليس فقط متصورا من الشخص الذي له سلطة وله مكانة في أنه لا يعطي الحقوق، فالظلم أيضا متصور من الشخص الذي بيده نوع أمانة ولو كان خادما، ولو كان يعني فهو يعني استشعر الظلم لما كان خادما، واستشعر الظلم أيضا لما كان، وهذا معناه لزوم العدل، لزوم العدل في كل الأحوال. الأمر الآخر يعني هو نقطة مهمة جدا لقضية الولاية. يعني يوسف عليه السلام تسلم الولاية، هل طلبها أم عرضت عليه؟ هذه قضية يحصل فيها نوع جدل. الذي يظهر أنه يوسف عليه السلام عرضت عليه الولاية فاختار منها ما يناسبه، وهذا يتفق تماما مع قول النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وهذا معناه أن الإنسان إذا أهل لكي يكون له مكانة، يعني وضع في داخل دائرة يتسلم فيها مسؤولية، فله أن يختار منها ما يناسبه. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، بالنظر إلى الإمكانيات التي عنده. وقفة ثالثة في قوله تبارك وتعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. يوسف عليه السلام وجه بالتهمة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. فهذه هذا الموقف مع ما فيه من الأدب الرفيع فيه أيضا كذلك أن الإنسان إذا خدش في أمانته أو في نفسه فهنا لا بد من ردة فعل. ردة الفعل ها هنا يوسف عليه السلام يعني ضبطها ووجهها وجهة معينة، يعني لا بد لهذا الانفعال أن يظهر. هذا الانفعال يوسف عليه السلام قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون، ما زاد على هذا. يعني ما حصل من سرقتي أنا من أبي وبيعي وهذا كان أشد مما يعني تتهمون به من السرقة، وهي قصة ذكرها المفسرون. وهذا يذكرنا بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة المريسيع أو بني المصطلق، قال كلمة شنيعة، قال ما يعني قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب النبي صلى الله عليه وسلم وغضب الصحابة، ولكنه صلى الله عليه وسلم وجه هذا الانفعال بأمر آخر. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالناس أن يسيروا حتى ساروا اليوم كله حتى تعبوا، وهذا معناه أن الإنسان الانفعالات التي تصدر منه ينبغي أن يضبطها وأن يوجهها الوجهة التي يعني يكون فيها خير. هذا والله أعلم.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
رتل معي آياته واضمأ إلى صفحته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له، رتل معي ما قاله، قد اسمعي كلماته، عظم بذكرك أجرنا يا رب واغفر ذنبنا، واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالته. رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي رتل معي رتل معي آياته.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها
الأرواح في الأشباح كالطيور في الأبراج، منها ما يعد للاستفراخ، منها ما يعد للاستفراخ، ومنها ما يعد للسبق، وشتان بين الطير الذي يعد للسباق والطير الذي تعد لأن تبيض وتفرخ. هكذا النفوس الإنسانية، فيه ناس ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بفهم كتاب الله عز وجل فوقفوا على ساحله حيارى مستمتعين مؤمنين، وفي طائفة أخرى من عوام الناس ومن الذين يسمعوننا من أبنائنا وبناتنا حرموا هذه اللذة لأننا حرمناهم من حب اللغة العربية وتدريس اللغة العربية. بداية الاحتلال البريطاني، وده مهم جدا، جابوا دانلوب عشان يعني يطور المناهج الدراسية في مصر. دانلوب هذا كان قسا في جامعة أكسفورد، كان يدرس اللاهوت وكان علامة في الألسن في اللسانيات. عملوا ايه؟ قال لك ان معلم العلوم واللغة الانجليزية ياخد 6 جنيه في الشهر، ومعلم اللغة العربية ياخد 3 جنيه، قرار من المندوب السامي ومن الحكومة. اصبح اولياء الامور بدل ما كان يدخل ولده الازهر وكلية دار علوم عشان يطلع مدرس عربية، قال لك طب انا الولد يطلع، كان يسموه خوجة المدرس، يطلع خوجة ياخد 3 جنيه؟ لا، انا عايزه يطلع ياخد 6 جنيه. فماذا تصنع الوزارة بالتربية والتعليم في قلة الاقبال على اللغة العربية؟ بدأوا يستعينوا بالمحالين للتقاعد. واحد معلم لغة عربية بإخلاص قاعد يدرس 40-50 لغاية ما وصل 65 سنة، بالله عليك عنده 70 سنة، نص الحصة كحة وربعها سعال والنخرس والروماتويد على ديه، فأخذ الأولاد عجز اللغة العربية من عجز معلمها. نحن يجب أن ننتبه الآن عشان نعيد بهاء اللغة العربية ولغة القرآن حتى نصل إلى درجة الإعجاز. احنا عايزين نعلم الأولاد كيف يحبون لغتهم، ولما يحبوا لغتهم بإذن الله رب العالمين إزاي أهتم بمعلم اللغة العربية. فأنا أرى أن احنا نوجه الضوء، والإخوة الدعاء ربنا يبارك فيهم وأبناؤنا من العلماء وزملاؤنا يجب أن يشيعوا مدى اهتمامنا باللغة. ده هم الأمة، هم الأمة بأن تعاد إلى حظيرة القرآن. فإذا فقه الولد اللغة العربية وتذوقها وأحبها، ولن نحببه إلا إذا أكرمنا معلم اللغة العربية، وهذا يكون هم الجميع أن يفهم أو يعني يتذوق أبناؤنا لغتهم، فعندئذ سوف يدخلوا على القرآن، والله سوف ينضبطوا ويصلوا إلى درجة فهم العلماء الفضلاء لقضية الإعجاز. هذا الله أعلم.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
الحديث عن إعجاز القرآن سبح علوي، ولذلك أحب أن أتطامن قليلا لأني أشعر أن هناك حاجة ملحة إلى تبسيط هذا المعنى وتفهيمه. في ظني من أقوى وأمتن وأخصر وأوجز من كتب في هذا الموضوع هو الشيخ العربية الشيخ محمود شاكر في مقدمة كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي. هناك نوعان من الإعجاز: الإعجاز الذي وقع به التحدي وأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور مثله مفتريات ولا بسورة ولا الجن والإنس لو كان بعضهم لبعض ظاهرة. في معالم توضح لنا التحدي هذا. المعلم الأول أن هؤلاء الذين تحدوا لم يكونوا يؤمنون بالرسالة ولا بالرسول ولا بالقرآن، حاجز القداسة عندهم ما هو موجود، ومع ذلك اختاروا أن يحاربوا في بدر ويحاربوا في أحد ويحاربوا في الخندق ويتجشموا أهوال الحروب ولا يدخلوا في مواجهة تحدي القرآن، لأن القرآن أتى إلى قوم في ذروة الفصاحة والبلاغة، فيهم البلغاء في النثر خطباؤهم، وفيهم الشعراء المفلقين أصحاب المعلقات، فجاء القرآن ليس فيه رخاوة النثر ولا صرامة الشعر، وإنما جاء نسقا آخر لا هو الشعر ولا هو النثر، وقال فأتوا بمثله. تقرأ الآية تشعر فيها إيقاع، فيها جرس في داخلها، لكن ليس تفعيلة الشعر وليس انسياب النثر. ثم قال لهم ائتوا بمثله. فالتحدي وقع ببيانه وبلاغته ونظمه وسياقه، ليس بالتشريع. لم تنزل الشرائع عندما نزل القرآن، وقع التحدي، ما كان نزل تشريع، بل لم يكن نزل أغلب القرآن، أغلب القرآن في المدينة نزل تشريع. الآن توهم الآن يتحدون في ما نزل من القرآن ولم يكن أكثر، ومع ذلك بقوا عاجزين، يذهبون للحروب ولا يدخلون معركة بيانية. فقليل القرآن وكثيره في الإعجاز سواء، والتحدي هنا هو في هذا النسق الرفيع العظيم الذي لا يشبه أنساق الكلام. ولذلك تعجبني الكلمة تنسب لطه حسين أنه قال كلام العرب ثلاثة أنواع: شعر ونثر والقرآن. أجمل منها كلمة عبد الله دراز عندما قال ليس فيه رخاوة النثر ولا صرامة الشعر. وهناك إعجازات للقرآن مفتوحة، لا نقول هذه اللي وقع بها التحدي، لكن هذه إعجازات تبين للأجيال على تعاقبها وللدهور على تتابعها عظمة هذا القرآن، مثل ما أشار إليه الدكتور أمجد، الإعجاز التشريعي. أما الشيء الأهم فهو ما ألمح إليه أخي الشيخ عبد الحليم، وهو هذا الإعجاز وجه إلى قوم لا يؤمنون بالقرآن وعجزوا. فأنا أختم لكم بمشهد عشته قبل يومين اثنين، والله يا أحبابي أحدث لي صدمة، وأني وأنا فاتح المصحف أني وقفت مشدوه وأنا أقرأ هذه الآية التي لا تساق لنا إلا في بيان الإعجاز العلمي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وأنا مستغرق مع هذه الأطوار التي تحكي هذه المرحلة القصيرة تكون الجنين، ثم تجاوزت الآية ثم إنكم بعد ذلك لميتون. انتقل انتقال سريع بعد كل هذا التكوين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. طيب وين الحياة؟ تجاوزها، كأنما هذه الحياة ومضة، لحظة، شيء قليل، ما هو ما بين الموت القديم والموت القادم وحياة الخلود، شيء أقل من أن يذكر. بعد كل هذا التفصيل في تطوار الكون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقفت مشتوه، يا الله، هذه حياة اللي نحياها كلها أقصر من أن تذكر. بعد فتبارك الله أحسن الخالقين، خلقت واستويت، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هذا العمر مر كومضة، كلحظة، مشهد يهز الوجدان هز يبين لك حقيقة العبور في الحياة. هذا الشيء اللي الآن نحتاج إلى أن نفتح أغاليق القلوب له ونحن نتعامل مع القرآن. فإن كنا نريد أن نتعامل مع إعجاز القرآن فلنفتح هذه الأغاليق.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. فكما قال القائل: حضرنا مجلسا عذبا طريا بذكر الله يزهو بالأحبة، فذكرني بصحب رسول ربي فحيه اللهم ربي وصحبه. لا شك أنني ما أتيت إلى هذا البرنامج إلا طالبا وراغبا، فحقق الله تعالى لي رغبتي بأن مكنني من الجلوس إلى المشايخ الفضلاء، وحثني أيضا على مواصلة تحقيق طلبتي. فإن مثل هذه المجالس هي أعظم الغنائم وأعظم الهبات والعطايا من رب الأرض والسماوات. وإذ سماها من سماها بسواعد الإخاء، فإنني أقول قد وفقت أيما توفيق إلى اختيار هذا الاسم، فهو مقتبس من قول رب العزة سبحانه: سنشد عضدك بأخيك. فأعود وأقول: إن المزن لا يكون صيبا إلا إذا كان متراكما. القطعة من السحاب وحدها لا تفعل شيئا، لكن إذا اجتمعت مع القطع الأخرى عندئذ تكون صيبا نافعا للأمة. فاغتنموا أيضا أيها المشاهدون الكرام من هذه الجلسات هذا الدرس، وهو أن تسارعوا إلى أن تعقدوا جلسات أخوية تكسبون من ورائها العلم النافع والعمل الصالح والبركة التي وعدنا الله عز وجل بها. فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والأنيس هو أنيسهم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
ومنقبة إخوة يوسف التي سجلها القرآن لهم هي اعترافهم بالخطأ.
إذن الرحمة بقراءة القرآن، باستماع القرآن، بتعلم القرآن، بتعليم القرآن.
المتفوقين عقليا لم ينجحوا في حياتهم، وحتى بهنيا لم يتقدموا، بينما تقدم آخرون لم يكونوا متفوقين يملكون مهارات وجدانية. هذه المهارات الوجدانية لما نتتبعها هي كلها مواصفات القلب السليم.
أنا شخصيا أشعر بحاجة شديدة جدا أن أرجع لأعبئ هذا الخزان الروحي، خزان القلبي المعنوي العلمي من كتاب الله سبحانه وتعالى.
لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا.
هذه المرة لما علمت أنني ذاهب إلى سواعد الإخاء بكت، وما رأيت والدتي متأثرة وقالت لي: ما سعدت بشيء كسعادتي انتدب إلى هذا البرنامج، وأنا مدمن اسمع عليه وقد شاهدت جميع حلقات، ما حكت لي قط هذا الكلام.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام